تحية لمستمعينا في كل مكان، وهذه دعوة أخرى من زينب هادي لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم الاثنين 9 من كانون الأول عام 2002، فأهلا بالجميع. تلتقون في مثل هذا الوقت مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات التي تخص الشأن العراقي. ومن أبرز موضوعات ملف اليوم: خبراء الأمم المتحدة يباشرون دراسة بيان العراق عن برامجه التسليحية، فيما يواصل المفتشون الدوليون زيارة المواقع المشتبه فيها في بغداد. نائب وزير الخارجية الأمريكي يصرح بأن الرئيس بوش مستعد للتحلي بالصبر مع العراق، ولكن إذا لم تنزع بغداد سلاحها بنفسها فسيتم تجريدها من السلاح في نهاية المطاف. أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يصرح بأن ما سلمه العراقيون إلى الأمم المتحدة هو في الحقيقة 12 ألف صفحة من الكذب. بدء مناورات عسكرية في قطر بقيادة قائد القوات الأمريكية في الخليج. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع معد ومخرج البرنامج التراثي المنوع مصطفى شوقي ومجموعة من الفنانين العراقيين في زيارة جديدة إلى سوق المربد، فانتظروها في بداية الساعة الخامسة. خلال الساعة ذاتها سنتابع تقريرا عده احمد الركابي يتناول اخر المستجدات المتعلقة بعقد المؤتمر الموسع للمعارضة العراقية يوم الجمعة المقبل. تقرير صوتي من مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي يتضمن مقابلة مع رئيس الحركة الديمقراطية الاشورية حول دورها في مؤتمر المعارضة العراقية الذي سيعقد في لندن، وتقرير اخر من مراسلنا في اربيل احمد سعيد حول قدرة المعارضة العراقية لتغيير النظام في العراق. وفي جولتنا اليوم هناك فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا أتمنى لكم طيب الوقت وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها محمد إبراهيم يحييكم ويوافيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مناورات أمريكية بدأت اليوم في قطر، حيث يوجد المقر المتنقل الجديد للقيادة الوسطى الأمريكية برئاسة الجنرال تومي فرانكس. ومن بين السيناريوهات العسكرية التي يجري اختبارها في المناورات توجيه ضربات ضد العراق. وينفي مسؤولون عسكريون أن تكون هذه المناورات تجربة لحرب حقيقية، ويرفضون الكشف عن من سيقاتل من خلال معارك افتراضية تجرى أيضا على شاشات الكمبيوتر يطلق عليها اسم نظرة من الداخل، لكنهم يعترفون بأن العراق من الخيارات المطروحة ولكنه ليس الخيار الوحيد. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن ألمانيا تركت اليوم الباب مفتوحا أمام ضمان سماحها لطيران التحالف الغربي القيام بطلعات إضافية واستخدام القواعد الأمريكية الموجودة على أراضيها إذا وقعت حرب مع العراق لا تحظى بغطاء من الأمم المتحدة. الوكالة نقلت عن ناطق حكومي ألماني قوله إن بإمكان الولايات المتحدة أخذ مساعدة من هذا النوع في حساباتها. هذا وقد بدأ خبراء الأسلحة النظر في وثائق الكشف العراقي الرسمي عن برامج أسلحته. وقد أفادت وكالات الأنباء بأن مسؤولين في الأمم المتحدة قرروا إعطاء نسخ كاملة من الكشف العراقي إلى الدول الخمس التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن. يذكر أن الوثائق العراقية وصلت أمس إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقد بدأ مترجمون عن اللغة العربية العمل فورا على بعض من هذه الوثائق. أفاد تقرير لفرانس بريس بأن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة ارتدوا اليوم ألبسة واقية للتأثيرات الكيماوية خلال زيارتهم ولمدة 4 ساعات مصنعا كيماويا عراقيا يقع في الفلوجة غرب بغداد. ولفت التقرير إلى أنها المرة الأولى التي سمح فيها للمراسلين بمشاهدة المفتشين وهم يرتدون هذا النوع من الملابس الخاصة منذ استئناف أعمال التفتيش. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن دراسة الوثائق العراقية التي سلمتها بغداد ستستغرق وقتا، وقد دعا أنان حكومات العالم إلى السماح لمفتشي الأسلحة بتنفيذ مهمتهم بطريقة كفؤة وبمهنية عالية. رأت الصين أن ملف الأسلحة العراقية الذي قدمته بغداد إلى الأمم المتحدة يجب أن يتم تقويمه على أساس نتائج عمليات التفتيش الدولي عن الأسلحة العراقية. وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان أصدرته اليوم إن حكما عادلا وموضوعيا من قبل مفتشي الأسلحة يجب أن يسبق أي مناقشة أو استنتاج لمجلس الأمن عن هذا الملف. ذكر تقرير لوكالة رويترز أن ثلاثة من زعماء المعارضة العراقية البارزين أجروا اليوم محادثات في العاصمة الإيرانية قبيل اجتماع لمعارضي الرئيس صدام حسين من المقرر أن يبدأ في لندن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقد اجتمع أحمد الشلبي القيادي في المؤتمر الوطني العراقي الموالي للغرب مع آية الله محمد باقر الحكيم المقيم في إيران والذي يحظى بتأييد الشيعة العراقيين، ومع مسعود بارزاني أحد الفصيلين الكرديين العراقيين الرئيسيين الذي يزور إيران أيضا. جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن ناطقا باسم المجلس الوطني العراقي حض العرب اليوم على طلب الشهادة بمهاجمة القوات الأمريكية في الكويت قائلا إن الأمريكيين يستعدون لاحتلال العراق. الوكالة قالت إن المتحدث كان يرد على تصريحات عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التي رفض فيها اعتذار الرئيس العراقي صدام حسين للشعب الكويتي عن غزو الكويت عام 90 و 900 و 1000. ذكرت وكالة الأنباء التشيكية طبقا لنتائج استطلاع نشرت اليوم أن 3/4 التشيك يخشون من أن يستخدم الرئيس صدام حسين أسلحة للدمار الشامل، فيما يؤيد 50% عملا عسكريا ضد العراق من أجل نزع أسلحته. في طوكيو صرح ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لليابان، صرح اليوم بأن الرئيس جورج بوش مستعد للتحلي بالصبر مع العراق، ولكن إذا لم تنزع بغداد سلاحها بنفسها فسيتم تجريدها من السلاح في نهاية الأمر. ومن واشنطن أفادت وكالة فرانس بريس بأن عددا من كبار المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس أعربوا أمس عن دعمهم للرئيس الجمهوري جورج بوش في حملته ضد العراق. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز لأنباء عراقية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، تلتقون الآن مع ناظم ياسين في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
مستمعين الكرام، فيما باشر خبراء الأمم المتحدة في نيويورك وفيينا دراسة بيان العراق عن برامجه التسليحية، وصل إلى بغداد عدد من المفتشين الدوليين الإضافيين التابعين للجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا في الوقت الذي صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج بأن الرئيس بوش مستعد للتحلي بالصبر مع العراق، ولكن إذا لم تنزع بغداد سلاحها بنفسها فسيتم تجريدها من السلاح في نهاية الأمر. ووصف السناتور الديمقراطي البارز جوزيف ليبرمان الوثائق التي سلمتها بغداد إلى الأمم المتحدة بأنها آلاف الصفحات من الكذب على حد تعبيره. وزيرة التنمية الدولية البريطانية كلير شورت أعربت عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية إثر إعلان العراق عن برامجه التسليحية المحظورة، فيما أوضح وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان أنه في حال عدم امتثال العراق للقرار 1441 سيتعين العودة إلى مجلس الأمن للبحث في جميع الخيارات بما فيها اللجوء إلى القوة. وفي قطر أعلن بدء مناورات عسكرية بإشراف قائد القوات العسكرية الأمريكية في الخليج الجنرال تومي فرانكس. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. أفادت وكالات أنباء عالمية بأن بيان العراق عن برامجه لأسلحة الدمار الشامل وصل إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ليلة الأحد. وذكرت وكالة فرانس بريس أن أحد موظفي لجنة أنموفيك الذي كان يحمل حقيبتين سوداوين تحتويان على الوثائق استقل المصعد على الفور إلى الطابق 30 من مبنى المنظمة الدولية، حيث مكاتب لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش. وأعلن مدير اللجنة التنفيذي هانز بليكس الذي وصل قبل دقائق أن نسخا من البيان ستصور غدا الاثنين وأن العمل سيبدأ هذا المساء بحسب تعبيره. وأضاف بليكس
طبعا سوف نباشر فورا بالاطلاع على التقرير العراقي وتكوين فكرة عامة عن عدد الصفحات المطبوعة، فضلا عن المعلومات التي تتضمنها الأقراص المدمجة، وسنقوم يوم غد باستنساخ التقرير والبدء بالعمل.
بليكس صرح أيضا بأن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيستقبل أعضاء مجلس الأمن يوم الثلاثاء وسأكون موجودا وسنواصل مناقشة الطريقة التي سنعتمدها لمعالجة هذه الوثيقة على حد تعبيره. في الوقت نفسه وصل إلى فيينا حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصل الملف الخاص بالقسم النووي حيث شرع الخبراء على الفور في دراسته. وفي خطوة مفاجئة ليلة أمس نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين ودبلوماسيين في المنظمة الدولية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخذ قرارا يتيح للدول الخمس الكبرى دائمة العضوية فيه الاطلاع الفوري التام على محتويات البيان العراقي. في غضون ذلك استأنف مفتشو الأسلحة الدوليون عملهم اليوم الاثنين في مواقع عراقية مشتبه بها بعد ساعات من وصول بيان بغداد التفصيلي عن برامجها التسليحية إلى مقر الأمم المتحدة. وأفادت وكالة رويترز بأن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية توجهوا إلى منشأة التويفة النووية التي تبعد 20 كيلومترا جنوبي العاصمة بغداد. وكان هؤلاء المفتشون زاروا مركز أبحاث التويفة النووي وهو منشأة رئيسية في البرنامج النووي العراقي، زاروه مرتين خلال الأسبوع الماضي ولم يتضح سبب عودتهم إليه اليوم. المفتشون زاروا أمس أيضا منشأة للدراسات الجيولوجية ومصنعا للمبيدات الحشرية في الشمال الغربي من بغداد، هذا في الوقت الذي وصل الأحد إلى العاصمة العراقية 25 مفتشا إضافيا لتعزيز الفريق الحالي. وأعلن ناطق باسم المفتشين الدوليين أن ما يراوح بين 20 و30 من الخبراء الآخرين سيصلون العراق غدا الثلاثاء.
مفاهيم، برنامج يعرض لقضايا في السياسة والاقتصاد والاجتماع. مفاهيم برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في الساعة الثانية من برامجها من كل يوم أحد. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
على صعيد ذي صلة، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم الاثنين إلى الصبر وانتظار نتائج دراسة الإعلان العراقي حول أسلحته للدمار الشامل وخصوصا السلاح النووي. وكالة فرانس بريس ذكرت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منحت نفسها 10 أيام لتسليم مجلس الأمن تقريرا أوليا حول البيان العراقي، وسترفع الوكالة تقريرها النهائي قبل 27 من كانون الثاني المقبل. البرادعي صرح في طوكيو قائلا: نعرف أن ما سنتوصل إليه سيكون حاسما للقرارات الواجب اتخاذها لاحقا، أكان باتجاه الحرب أو السلام، ونحن واعون بأن الخلاصة التي يجب أن نتوصل إليها يجب أن تكون مستندة إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات. واعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تكون بحاجة لأكثر من سنة لتحديد ما إذا كان العراق قادرا على إنتاج أسلحة نووية، وعلى العالم انتظار ذلك.
As long as we see Iraq cooperating with us, that is step in the right direction. We're not going to remain.
طالما رأينا أن العراق يتعاون معنا، فستكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. لن نكون صامتين لعام واحد. ونتوقع تعاونا عراقيا مستمرا طوال العام في مجال الوصول إلى أي موقع نريده، فضلا عن تزويدنا بالمعلومات والأدلة حول برنامجهم السابق ونشاطاتهم الحالية.
وأوضح البرادعي أن الوثائق الواردة في 7 ملفات تتضمن معلومات معروفة، إلا أن 300 صفحة مكتوبة باللغة العربية وتتعلق بالفترة الممتدة من عام 1991 تحتاج إلى ترجمة وإلى درس معمق. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نستمر في عرض آخر التطورات المتعلقة بالبيان الذي قدمه العراق عن برامجه التسليحية المحظورة، ننتقل إلى عمان، حيث أجرى مراسل إذاعة العراق الحر مقابلة مع أحد المحللين السياسيين الأردنيين، علق فيها على الرسالة الاعتذارية الأخيرة التي وجهها الرئيس العراقي صدام حسين إلى الشعب الكويتي، وأثارت خيبة أمل في صفوف المراقبين العرب ودهشة من مضمونها. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به من العاصمة الأردنية مراسلنا حازم بيضين.
أثارت رسالة الرئيس العراقي صدام حسين التي وصفت بالاعتذارية إلى الشعب الكويتي، أثارت خيبة أمل في صفوف المراقبين العرب واستهجانا في الكويت ودهشة من مضمونها في العواصم الخليجية. الصحفي والمحلل السياسي رمضان الرواجدة يقدم لنا قراءته في الرسالة.
هذه الرسالة الاعتذارية التي جاءت كعادة القرارات العراقية متأخرة 12 سنة، أنا أقرأها من ناحية محاولة النظام العراقي خلط الأوراق في هذه المرحلة المهمة بالذات من الاستعدادات الجارية لنزع أسلحة الدمار الشامل التي يقال أن العراق يمتلكها ولم نتأكد لغاية الآن منها. هذه الرسالة أنا أعتقد فيها مسائل عديدة، منها أنه يريد ضرب الشعب الكويتي بحكامه أولا، وثاني شيء توجيه الشعب الكويتي باتجاه ضرب القوات الأمريكية، وثانيا هو محاولة يعني لخلط الأوراق في المنطقة.
أستاذ رمضان، في رسالة الرئيس العراقي إشادة بعملية كانت أشادت بها منظمة القاعدة التي جرت في جزيرة وربا الكويتية، كيف نفسر يعني مرة أخرى أن النظام العراقي يشيد بمنظمة يقف العالم كله ضدها؟
هذه واحدة من الدلائل التي تشير إلى تخبط السياسة الخارجية والداخلية للنظام العراقي. كما عودنا خلال السنوات 20 الأخيرة كل قراراته كانت فيها تخبط ولم تكن لمصلحة شعبه، وكان بإمكانه منذ البداية بدل الاعتذارات وبدل تقديم التنازلات بعد التنازلات أن يأخذ القرارات الصحيحة والاستراتيجية في نفس الوقت الذي يعني يجنب شعبه الكوارث والقتل، وأكثر من 3 مليون إنسان قتلوا وخمس ملايين شردوا. كان بإمكانه دائما أن يأخذ قرار صحيح، ولكنه دائما كان يؤخر كالعادة، معتقد أن العالم سيأتي راكعا بين قدميه، وبين كما حدث العام 1990 عندما اعتقد أنه 30 دولة لن يحاربوه، فبالتالي كان هو يعتقد أنه سينتصر عليهم، وثبت خطأ هذه السياسة مرة أخرى.
هل تؤشر هذه الإشادة بعملية إطلاق النار على الجنود الأمريكيين في جزيرة وربة وإشادة القاعدة بها، هل تؤشر إلى علاقة ما بين النظام العراقي ومنظمة القاعدة؟
أنا شخصيا لا أستطيع أن أقول أنه في هناك علاقة بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة، ولكنها التقاء مصالح، كما أنه القاعدة تريد ضرب المصالح الأمريكية، العراق الآن في ظل الظروف الحالية سيبتهج كثيرا لأي عملية تقوم بها أي تنظيم سواء كان إسلامي أو غير إسلامي ضد القوات الأمريكية.
أستاذ رمضان، لوحظ أن ردود الفعل الخليجية على الرسالة كانت سلبية، هل تعتقد أن هناك أي استجابة أو قبول إيجابي لرسالة الرئيس العراقي الطويلة والمعقدة؟
يعني واضح من الموقف السعودي أنه الذي يقود الآن هو التحرك في الخليج العربي هو الموقف السعودي حقيقة. واضح أن الموقف السعودي الآن سيسحب البساط من تحت أقدام النظام العراقي، سواء رسائل الاعتذار أو غير رسائل الاعتذار. ثانيا، الاستعدادات الجارية الآن في قطر والتمرينات التي جرت قبل يوم أو يومين يعني تؤشر كلها على أن دول الخليج لم تعد الآن مقتنعة بكل ما يقدمه النظام العراقي من ذرائع لمنع الحرب.
وإذا كانت هذه وجهة نظر الأستاذ رمضان الرواجدة، فأن معظم المراقبين الأردنيين أخذوا عليها محاولة استعداء الشعب الكويتي على قيادته، وهو أسلوب مارسته بغداد قبل العام 90 وبعده، ولا زالت تؤمن به دون أن تتعلم شيئا من الدروس. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في طوكيو صرح ريتشارد آرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكية الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لليابان، صرح اليوم الاثنين بأن الرئيس جورج بوش مستعد للتحلي بالصبر مع العراق، ولكن إذا لم تنزع بغداد سلاحها بنفسها فسيتم تجريدها من السلاح في نهاية الأمر. المسؤول الأمريكي قال للمراسلين بعد اجتماع مع ياسو فوكودا كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية:
President Bush has patience. He much prefers to have Iraq disarm herself. But as our president said, if Iraq
يتحلى الرئيس بوش بالصبر، وهو سيفضل بشكل أكبر أن ينزع العراق سلاحه بنفسه. ولكن مثلما قال الرئيس، إذا لم ينزع العراق سلاحه بنفسه فسيتم في نهاية الأمر نزع السلاح منه.
وأضاف آرميتاج أنه لم ينقل أي قرار اتخذه بوش لمهاجمة العراق.
الرئيس بوش لم يتخذ مثل هذا القرار بعد، كما نأمل أن يواصل المجتمع الدولي الضغط، ونعتقد أن هذه أفضل فرصة لدينا لجعل صدام حسين ينزع سلاحه.
وكالة رويترز أفادت بأن آرميتاج شكر اليابان التي وصفها بأنها أهم حليف لنا في آسيا على القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي بإرسال مدمرة مزودة بتكنولوجيا متطورة إلى المحيط الهندي في خطوة مثيرة للجدل. قال محللون إنها تدل على التأييد الضمني لأي هجوم أمريكي محتمل على العراق. ومن واشنطن أفادت وكالة فرانس بريس بأن عددا من كبار المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي أعربوا الأحد عن دعمهم للرئيس الجمهوري بوش في حملته ضد العراق. السناتور جوزيف ليبرمان المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2004 صرح لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية بأن ما سلمه العراقيون إلى الأمم المتحدة أمس هو بالحقيقة 12,000 صفحة من الكذب على حد تعبيره. هذا فيما نقل عن السناتر الديمقراطي توم داشل قوله في تصريح إلى شبكة CNN: أنا لا أثق بصدام حسين أكثر مما يثق به الرئيس بوش، وأعتقد أن الرئيس بوش يدير الأمور بشكل جيد. من جهته اعتبر المرشح السابق للرئاسة آل جور أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه وضعا صعبا في شأن العراق، وأضاف في تصريح إلى شبكة ABC عليهم أن يقرروا الاختيار بين مقاربة متعددة أو منفردة بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في ردود فعل دولية أخرى أعربت وزيرة التنمية الدولية البريطانية كلير شورت عن تفاؤلها الأحد بإمكان التوصل إلى حل سلمي إثر إعلان العراق عن برامجه التسليحية الذي سلمه إلى الأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس نقلت عن شورت تصريحها لهيئة الإذاعة البريطانية: بالنسبة إلى الوضع الذي كنا فيه هذا الصيف، فإن تسلم الأمم المتحدة هذه القضية والتمهل من أجل التوصل إلى قرار بالإجماع في مجلس الأمن وعودة المفتشين إلى العراق وتعاون النظام العراقي وتسليم الوثيقة، حتى لو أني لا أعرف مضمونها، كل هذه الأمور تجعلني متفائلة بإمكان إيجاد مخرج من دون حرب رهيبة بحسب تعبيرها. الوكالة أشارت إلى أن هذا التصريح يتناقض مع موقف وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي أعرب عن شكوكه، وصرح أمس بأن الرئيس العراقي لم يكن ثابتا إلا في نقطة واحدة، لقد كذب دائما بحسب تعبيره. أما في باريس فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان ضرورة إزالة أسلحة الدمار الشامل في العراق، وأشار إلى أن فرنسا لم تكف عن تذكير بغداد بكثير من الإصرار بضرورة نزع سلاحها. فرانس بريس نقلت عن دوفيلبان قوله في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة لو باريزيان: لم نكف ولن نكف عن تذكير العراق بكثير من الإصرار بضرورة نزع سلاحه، وأسلحة الدمار الشامل يجب أن تزول على حد تعبيره. الوزير الفرنسي أوضح أنه في حال عدم امتثال العراق للقرار 1441 سوف يتعين عندئذ العودة إلى مجلس الأمن للبحث في جميع الخيارات بما فيها اللجوء إلى القوة بحسب ما نقل عنه. دوفيلبان أضاف أن فرنسا ستعلن موقفها من إعلان العراق إلى الأمم المتحدة حول برامجه التسليحية بعد أن يقومه الخبراء وبعد التشاور مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن. وفي هذا الصدد يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن فرنسا ستطلب من مجلس الأمن منح لجان التفتيش الوقت الكافي لتنفيذ مهامهم دون ضغوط. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وفانا بها من باريس مراسلنا شاكر الجبوري.
ستطلب فرنسا من مجلس الأمن الدولي إعطاء لجنة التقييم والدراسة التابعة لفرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية إعطائها الوقت الكافي لدراسة الأساسي من تقرير العراق على حد وفد دبلوماسي فرنسي. قال لإذاعة العراق الحر صباح اليوم: أننا ندفع باتجاه الابتعاد تماما عن فكرة حرق المراحل، وطالما هناك بعض التجاوب من قبل العراق علينا توظيف كل الجهد لتحسين الأداء خدمة للجميع على حد قوله، مؤكدا ضرورة منح أصحاب الاختصاص حسب وصفه وبعيدا عن أي ضغط سياسي أو عسكري فرصة التأكد من سلامة النوايا العراقية الجديدة، تجدر الإشارة إلى أن جنرال فرنسي هو الذي يرأس لجنة التقييم والدراسة التي تقع على عاتقها مسؤولية الإعلان عن حدود تعاون العراق مع فرق التفتيش أو نقيضه، في وقت تلح باريس هذه الأيام على مبدأ التحلي بالصبر، وهي لذلك وحسب قول نفس الدبلوماسي الفرنسي ستركز جهدها الدبلوماسي لتحقيق هدفين في وقت واحد. يخص الأول إبعاد جهود فرق التفتيش عن الأهداف والأغراض السياسية بحيث تبقى في حدودها الفنية المتخصصة، وثانيا توسيع الشراكة العربية الفرنسية للحيلولة دون اللجوء إلى العمل العسكري ضد العراق قبل استنفاذ كل بدائل الحل العسكري. وهو ما تراهن باريس الحصول عليه خلال الجولة التي بدأ إلى منطقة الخليج العربي اليوم سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية أرنو مازيلي. وفي جميع الأحوال فأن الحكومة الفرنسية وعلى لسان وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان قد أعادت التذكير بموقفها الرافض لأحادية القرار العسكري ضد العراق ووجوب تقييد الأخير بنزع كافة أشكال أسلحته المحظورة والمنصوص عليها بالقرار 1441، حيث بدون ذلك لن يجد العراق أمامه فرصة إضافية لتفعيل الحل الدبلوماسي على حد قول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفالدو. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
في بغداد أعلن مستشار الرئيس العراقي للشؤون العلمية الفريق عامر السعدي الأحد أن بغداد لم تكن قد وصلت بعد إلى مرحلة تجميع أو اختبار قنبلة نووية قبل بدء العمل ببرنامج نزع السلاح الذي فرضه المجتمع الدولي عام 1991. وكالة فرانس برس نقلت عن السعدي رده على سؤال حول المرحلة التي بلغها العراق من تصنيع قنبلة نووية يعود إلى الخبراء الدوليين أن يجيبوا عن هذا السؤال، وقال لدينا البرامج لكننا لم نجمعها أو نختبرها على حد تعبيره. وفي معرض إجابته عن سؤال حول التقرير الذي قدمته بغداد عن برامجها التسليحية قال المسؤول العراقي
حسنا، أننا نأمل أن يرضي التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا لأنه حديث ودقيق وشامل وصحيح ويحتوي على كل شيء كما طلبوا. وإذا كان لديهم ما يناقض البيانات التي يتضمنها التقرير فليعرضوا معلوماتهم على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة أنموفك، وهم هنا وبإمكانهم التدقيق. فلماذا نمارس هذه اللعبة؟
في غضون ذلك أعلن ناطق عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية بدأت اليوم الاثنين مناورة ضخمة على الكمبيوتر لاختبار الطاقات التكنولوجية لمقر قيادة في قطر قد يدير حربا محتملة ضد العراق. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم القيادة الأمريكية الوسطى بيل هاريسون في تصريح صحفي أن التمرين internal look أي نظرة من الداخل انطلق رسميا بحسب تعبيره. هذا ويقود قائد القوات الأمريكية في الخليج الجنرال تومي فرانكس هذه المناورات التي ستستغرق أسبوعا، ويشارك نحو 1000 عسكري أمريكي وبريطاني بشكل مباشر في هذه التمارين التي تشمل أيضا آلاف الجنود في المنطقة وخارجها. فرانس بريس ذكرت أن المسؤولين الأمريكيين يتفادون بحرص التحدث عن أي صلة لهذه المناورات بالتهديدات الأمريكية ضد العراق. وللتعليق على أهمية هذه المناورات التي بدأت في الوقت الذي باشر خبراء الأمم المتحدة دراسة بيان العراق عن برامجه التسليحية، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد المقابلة التالية مع أحد الخبراء.
في الوقت الذي أعلن فيه في واشنطن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون جاهزة عسكريا لشن هجوم على العراق خلال شهر من الآن، بدأت اليوم في المنطقة حربا طبق الأصل لتلك التي ستنطلق إذا ما قررت أمريكا توجيه ضربة عسكرية للعراق. فمن قطر ومن قاعدة الصالحية على وجه التحديد انطلقت اليوم مناورات نظرة من الداخل بقيادة الجنرال تومي فرانكس وألف خبير في التخطيط، باعتبار أن المناورات غير ميدانية وستعتمد على المحاكاة بالكمبيوتر للرصد والتوجيه والتنسيق. وستشترك في هذه المناورات قوات أمريكية متواجدة في قاعدة العديد القطرية، إضافة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في الكويت والمملكة العربية السعودية. كما سيشمل التنسيق في هذه المناورات قادة القوات البحرية والقوات الجوية الأمريكية ومشاة البحرية في المنطقة ومقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية. عن هذه المناورات يقول العقيد الكويتي ناصر الدويلة:
حقيقة يعني المناورات الأمريكية الأخيرة هذه هي تعتبر مناورات يسمونها مراكز قيادة لتأكيد الخطط وتأكيد الاتصالات وتأكيد أو فحص الخطط المستقبلية. هذه المناورات معناها شيء واحد، أن الجيش الأمريكي في مراحله النهائية لتنفيذ عمليات داخل العراق لتغيير صدام حسين هذه المرة.
تتعالى أصوات الحرب هذه الأيام في المنطقة، مما جعل أمر وقوعها احتمالا شبه أكيد بالنسبة للخليجيين. زاد من نسبة تأكيده خطاب الرئيس العراقي الأخير، والذي اعتبره محللون سياسيون خليجيون بمثابة رصاصة الرحمة لأي جهد دبلوماسي يعول عليه لمنع وقوع هذه الحرب. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها فوزي عبد الأمير مع زينب هادي.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في متابعة جديدة للشأن العراقي كما ورد في صحف عربية صادرة اليوم، والتي أبرزت خبر المناورات الأمريكية التي تبدأ اليوم في قطر والتحشيدات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما تابعت صحف اليوم ردود الفعل العالمية والإقليمية على الرسالة التي وجهها الرئيس صدام حسين إلى الكويت، بالإضافة إلى عدد من مقالات الرأي التي تناولت الموضوع ذاته. التفاصيل تأتيكم بعد المرور سريعا على أبرز العناوين ذات الصلة.
المناورات الأمريكية في قطر تبدأ اليوم، وخيبة خليجية بعد خطاب صدام. رئيس فريق المفتشين ينفي أن تكون واشنطن قد طلبت خطف علماء عراقيين. إيران تؤكد حرصها على وحدة الأراضي العراقية.
واشنطن تتخلى عن فكرة تعيين حاكم عسكري أمريكي في العراق، وتقترح بدلا من ذلك وضعه تحت انتداب الأمم المتحدة. الكويت تستعد لشكوى ضد صدام وتتهمه بالتهديد والتحريض على الإرهاب.
مسؤول عراقي: رسالة صدام للكويتيين جرس تنبيه لقيادتهم. وعنوان آخر يقول: مؤتمر المعارضة العراقية مشروع مجلس استشاري وإعلان الديمقراطية.
رامسفيلد يصل الدوحة الأربعاء لمتابعة المناورات، والقوات الأمريكية جاهزة لبدء غزو العراق. البنتاغون: الحشود العسكرية تهدف إلى الضغط على صدام ولتحريض القيادات العراقية على التمرد.
في سياق ردود الفعل على خطاب الرئيس العراقي الذي أثار خيبة أمل لدى الكويتيين، علمت صحيفة الحياة أن الكويت ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة وكذلك إلى جامعة الدول العربية احتجاجا على ما تضمنه خطاب صدام إلى الكويتيين يوم أول من أمس، من عبارات قالت عنها مصادر كويتية أنها تمثل تهديدات مبطنة للكويت وتحريضا على القيام بأعمال إرهابية فيها.
تحت عنوان الاعتذار غير المتوقع، كتب داود لشريان في صحيفة الحياة أن البعض توقع أن يقدم الرئيس العراقي اعتذارا مباشرا وصريحا للكويتيين ويطلق أسراهم ويعلن رفضه الإرهاب وإيواء الإرهابيين أو تأييدهم، لكن صدام حسب رأي لشريان حمل الكويت والكويتيين وزر ما سيحدث للعراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذلك استسهل خطاب صدام التحريض على الإرهاب وقدم لواشنطن ذريعة جديدة لتحقيق إجراءاتها العسكرية ضده، وأكد للعراقيين والعرب والعالم أنه نظام آن أوان زواله.
مستمعينا الكرام، نتوقف بعض الوقت في الكويت مع مراسلنا سعد المحمد الذي تابع الشأن العراقي في صحف كويتية صادرة اليوم ووافانا بالعرض التالي.
تقول الوطن السعودية في افتتاحيتها: أثبت الرئيس العراقي صدام حسين مرة أخرى أنه فنان في استعداء الآخرين ولديه موهبة إبعاد الأشقاء والأصدقاء إن وجدوا عنه كلما حاولوا الاقتراب منه لإنقاذ شعبه، وما فعله بالعرب والأوروبيين وروسيا على حد سواء. فخطاب صدام الموجه للشعب الكويتي كان نكسة له قبل أن يشكل صدمة للكويتيين والعرب، نكسة لأنه في وضع لا يحسد عليه، زج به بنفسه فهو لا يزال في هذا الوضع، وصدمة لأن لغة التهديد التي استخدمها كنا نعتقد أنه لن يفعلها ثانية، وأنه شعر بالندم على ما فعله ببلده وشعبه وأشقائه وجيرانه. وتخلص الصحيفة إلى القول: كنا نتوقع أن يسلك صدام طريقا آخر هذه المرة، لكننا نجده يسير على الطريق نفسه الذي لن يؤدي إلا إلى الحاوية. فأي اعتذار هذا الذي ورد في الخطاب؟ بل أي خطاب هذا الذي سمعناه من نظام قائل للسقوط لا يزال يهدد الآخرين ولم يتعظ بعد ولم يعفو، لأنه المسؤول الأول والأخير عن كل المهمات التي نعاني منها في عالمنا العربي اليوم. وقالت القبس الكويتية في افتتاحيتها: ما ورد في خطاب الباطل بحاجة إلى اعتذار جديد، ولا يجوز أن يمر ما قاله مرور الكرام. فالخطاب يتضمن تنصرا من القرارات الدولية ذات الصلة بحرب تحرير الكويت، وما يشكله الخطاب من تهديدات وتلميحات أدى إلى إعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وهذا وعلى حد قول القبس تهديدا لأرضنا وتعريضا لسيادتنا وتجاهلا لاستقلالنا. وتخلص القبس الكويتية إلى القول إن الخطاب كان محاولة لتغطية التنازلات على جبهة المفتشين وتعويض الإذلال والإهانة التي يتعرض لها ذلك النظام، خصوصا تفتيش قصوره التي فضحت بذخه على حساب لقمة العيش لشعبنا العراقي الجائع هناك. تختم القبس الكويتية لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
سيداتي وسادتي، خصص صحيفة الاتحاد الإماراتية افتتاحيتها هذا اليوم للشأن العراقي، فكتبت تحت عنوان إنكار لا اعتذار أن بغداد عادت من خلال ما أسمته الصحيفة بالخطاب الكارثة الذي تلاه وزير الإعلام العراقي من على شاشات التلفزيون العراقية قبل يومين، عادت بغداد ثانية إلى نهج المغامرة والمكابرة والمتاجرة الخاسرة الذي لم يؤدي إلا إلى الكوارث المتلاحقة.
وقالت صحيفة الاتحاد الظبيانية إن الخطاب لم يكن اعتذارا بل إنكارا لكل الحقائق والمعطيات، وإنه كان يضج بالتحريض على العنف والإرهاب ويعج بالتهريج والمغالطات، وهو ما اعتبرته الصحيفة موقفا مريبا وغريبا ومعيبا من جانب بغداد.
عبد الوهاب بدر خان كتب أيضا في صحيفة الحياة عن الخطاب العراقي وقال إن مشكلة النظام هناك هي اعتقاده دائما أنه على حق وصواب، واعتماده دائما شماعة المؤامرة الجاهزة لتبرير كل شيء. ويتساءل بدر خان: ما الفائدة من اكتشاف المؤامرة إذا كان هناك تصميم على إعطائها كل الفرص كي تحقق أهدافها؟ ويتساءل أيضا: هل يعقل أن شيئا لم يتغير في رؤية نظام بغداد وتحليلاته منذ عام 90 وحتى الآن كي يحول موجبات الغزو آنذاك إلى موجبات للاعتذار حاليا؟
و ونبقى مستمعين الكرام مع صحيفة الحياة، حيث كتب سلام نعمات ما قال رأي بعنوان خيارات أمريكا وخيارات صدام، أشار فيه إلى أن خطاب صدام يبدو أقرب إلى البحث عن أعذار لجريمة غزو الكويت ومحاولة يائسة لكسب الرأي العام العربي للتعاطف مع محنة النظام الحاكم في بغداد الذي بات يعي أن نهايته قد اقتربت بصرف النظر عن مدى تعاونه مع المفتشين الدوليين، والذي جاء مثل اعتذاره متأخرا جدا. ونصل مستمعين الكرام في جولتنا الصحفية إلى القاهرة، حيث تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في بعض الصحف المصرية وأعد لنا العرض التالي.
قالت صحيفة الأهرام المصرية صادرت اليوم في افتتاحيتها أن النظام العراقي يبدو وهو يسير على حبل مشدود مع عمليات تفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التي تقوم بها لجان التفتيش الدولية طبقا لقرار مجلس أمن رقم 1441. وأضافت في الوقت نفسه الذي يحاول فيه النظام العراقي أن يؤكد التزامه بقرار مجلس الأمن وأظهر أنه بريء من أي تهمة تحاول لصقها به الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن هذا النظام ينظر بالعين الأخرى لتصريحات وردود فعل كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على عمليات التفتيش على حد تعبير الصحيفة المصرية. وتحت عنوان اعتذار متأخر كتب عبد المعطي أحمد في صحيفة الأهرام أيضا، يقول صدام يعتذر للشعب الكويتي ولأول مرة ويعلن أنه عفى الله عما سلف ويطلب الصفحة والمغفرة ويبدأ صفحة جديدة بيضاء، ويطالب الكويتيين بمشاركة العراق في التصدي للجيوش الأجنبية الزاحفة على المنطقة، وترد الكويت على الفور إن على صدام أن يقرن الأقوال بالأفعال. ورئيس مجلس الأمة يصف خطاب الاعتذار بأنه محاولة يائسة لإيجاد فتنة بين الشعب والقيادة الكويتية وستمنى بالفشل ولن تؤدي إلا إلى التأسف لما وصل إليه حال الرئيس العراقي. ويقول عبد المعطي أحمد الكويت معها كل الحق، فالعراق احتلها بالكامل وهدد السعودية وأحدث شرخا في العلاقات بين الدول العربية، وما زالت القضايا المعلقة كثيرة بين الكويت والعراق أبرزها إطلاق سراح الأسرى الكويتيين الذين باتت قضيتهم تمثل مأساة كبرى لأسرهم وأهلهم، خصوصا بعد مرور أكثر من 12 عاما حتى الآن. وقال نريد خطوات فعالة ملموسة تترجم هذا الاعتذار إلى الإفراج عن الأسرى الكويتيين المحتجزين في السجون العراقية وإعادة الممتلكات المنهوبة خلال الغزو وحل كل المشكلات بين الدولتين الجارتين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ذكر صحيفة القدس العربي نقلا عن ناطق رسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي المعارض أن اجتماع المعارضة العراقية الذي يعقد في لندن يوم الجمعة المقبل ما هو إلا تظاهرة رمزية. وذكرت الصحيفة أيضا أن نسخا من وثيقة تحتوي على 100 صفحة تم توزيعها على المشاركين في المؤتمر، وأنها ستناقش قضايا لها علاقة بالانتقال إلى الديمقراطية وإصلاح النظام القضائي في العراق.
مراسلنا في عمان حازم بيضين شارك معنا اليوم في متابعة الشأن العراقي في بعض الصحف الأردنية وأعد لنا العرض التالي.
في صحيفة الرأي يقول جمال الطاهات إن محاولة العراق تشكيل حشد دولي ليعترض نيابة عنه التهديد الأمريكي تثير السخرية والحنق تماما، فما قامت به القيادة العراقية حتى الآن هو محاولة رفع كلفة الحرب الأمريكية ضدها، وذلك بتقديم رشوة لعدد من الدول العظمى على شكل عقود استثمار مغرية. ومهما حاول العراق أن يزيد كلفة الحرب بهذه الطريقة فستجد أمريكا طريقة لتعويض تلك الدول عن رشاوى العراق إليها. ويقول محمود الرماوي في الرأي أيضا إن صيغة الاعتذار العراقي للكويت اشتملت على خطأ في التقدير حين سعت إلى وضع مسافة بين الكويتيين وقيادتهم، ذلك أن الاعتذار يقفز عن العقد القائم بين الكويتيين وحكامهم والمستند أساسا إلى التراضي والمشاورة، مما يجعل أي محاولة للتفريق بين الطرفين تخطئ هدفها. ويقول طارق مصاروة إن اعتذار الرئيس العراقي لشعب الكويت لا يمكن اعتباره جزءا من هجوم السلام العراقي، فإشادة الرئيس بالفتية الذين أطلقوا النار على الجنود الأمريكيين في جزيرة وربة لم تكن موفقة، فتنظيم القاعدة سبق إلى الإشادة بها، وليس من المصلحة تداخل عمليات ابن لادن ولو بشبهة بالهجوم السلام العراقي. في صحيفة الدستور يقول مازن الساكت إنه بتسليم العراق لتقريره حول نشاطاته التسليحية تكون قضية أسلحة الدمار الشامل كمبرر للسياسة العدوانية الأمريكية تجاه العراق قد سقطت عمليا، ويكون التوقع العملي لتنفيذ القرار 1441 هو ترجيح إثبات خلو العراق من هذه الأسلحة وإغلاق هذا الملف. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تحت عنوان خطاب مكرر كالعادة، لفت أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط إلى وجود تطابق بين خطاب صدام وخطاب بن لادن الأخير، فكلاهما اعتقد أن باستطاعته المتاجرة بأعمال الإرهاب التي شهدتها الكويت، وكلاهما تحدث عمن قام بمثل هذه الأعمال باعتبارهم شهداء، وكلاهما يمارس تحريض الناس على العنف، والفرق الوحيد هو أن أحدهما يتاجر بالإسلام والآخر يتاجر بالعروبة.
ونبقى مع صحيفة الشرق الأوسط ومقال رأي بعنوان إيران مضطربة أمام احتمالات ضرب العراق، تناول فيه الكاتب محمد صادق الحسيني خصوصية الموقف الإيراني فيما يتعلق بالحرب المحتملة ضد العراق.
ويقول الحسيني إن إيران تجد نفسها في أحرج أوقاتها وأشدها حيرة وتلكؤ، وذلك لأنها لا تستطيع أن تبرر أي مواكبة للهجوم الأمريكي على العراق، كما أنها لا تستطيع أن تبرر خوض أي مغامرة غير محسوبة للنظام العراقي، وفي نفس الوقت لا تستطيع إيران أن تبرر لا لشعبها ولا لشعب العراق ولا للتاريخ بأن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يقال بأن لحظة خلاص الشعب العراقي قد حانت أو تكاد، سواء على يد معارضيه أو يد الأجنبي حسب تعبير الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط.
ونختم مستمعي الكرام جولتنا الصحفية في بيروت، حيث تابع مراسلنا علي الرماحي الشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة السفير يكتب هشام ملحم من واشنطن قائلا: من الواضح أن جبل الوثائق العراقية ومعظمها مكتوب باللغة العربية يهدف من جملة ما يهدف إليه كسب المزيد من الوقت لترجمة ودراسة الوثائق ووضع الكرة في الملعب الأمريكي وإرغام إدارة الرئيس بوش على دحض مضمون التقرير العراقي بأدلة ملموسة تتخطى التأكيدات اللفظية، إذا أرادت إقناع مجلس الأمن الدولي بجدية أدلتها بأن العراق بالفعل يواصل انتهاك قرارات المجلس. يضيف ملحم: يتوقع أن يقارن الخبراء في الأمم المتحدة الوثائق العراقية الجديدة مع مضمون التقارير التي وضعها المفتشون قبل وقف عملياتهم في 98، والتي جاء فيها أن العراق أخفق في شرح ما حدث ل 360 طنا من المواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة الكيميائية، أو آلاف الأطنان من المواد التي يمكن استخدامها لتطوير الجمرة الخبيثة وغيرها من المواد المحظورة. وعلى سبيل المثال كان العراق، يقول الكاتب، كان العراق في السابق قد اعترف بأنه أنتج 4 أطنان من مادة VX السامة، لكنه ادعى لاحقا أنه تخلص منها دون توفير الأدلة على ذلك. في صحيفة المستقبل يكتب أسعد حيدر من باريس قائلا أنه رغم طبول الحرب والاستعدادات الميدانية الأمريكية لشن حرب ضد العراق، فإن أطرافا في المعارضة العراقية وأوساطا غربية وخاصة فرنسية لا تزال تعتقد بإمكان التغيير في العراق دون حرب. علي الرماحي، بيروت.